بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: صدرت فتوى من سماحتكم أن من تاب من ترك الصلاة أن من تاب من ترك الصلاة لا بد له من عقد جديد، فما حكم من لم يفعل ذلك وما حكم بقاء زوجته معه؟
نعم، السؤال يقول: أنه سبق منا فتوى بأن الإنسان إذا تزوج وهو تارك للصلاة فإن نكاحه لا يكون صحيحا، وعليه إذا تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام أن يجدد العقد. نقول: نعم، هكذا صدر منا، لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة بدلالة القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك المعنى الصحيح، وليس هذا ما ضع بسط الأدلة. وما احتج به من لا يرى الكفر فإنه لا يخلو من واحد من أمور خمسة: إما أنه ليس فيه دلالة أصلا، وإما أنه مقيد بحال يمتنع معها ترك الصلاة، وإما أنه في حال يعذر فيها تارك الصلاة لأنه لا يعلم إلا ذكر الله فقط، وإما أنه عام أريد به الخصوص، يكون عاما ولكن أريد به الخصوص، وإما أنه ليس فيه دلالة على نفي كفر تارك الصلاة. فعلى كل حال نقول إن القول الراجح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة هو أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وعليه فإذا عقد وهو في هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة عليه أن يعيد العقد، يجدد العقد، فيأتي بشاهدين ويحضر ولي الزوجة ويقول: زوجتك بنتي أو أختي، فيقول: قبلت، وانتهى الموضوع. نعم.
يسأل يقول: شيخ، ما حكم من لم يفعل ذلك؟
يجب عليه أن يفعل، من لم يفعل ذلك فإنه عاصي وآثم ولا تحل له الزوجة بهذا، يجب عليه أن يفعل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشترط للحاج أن يجمع بين الليل والنهار في وقوف عرفة؟ وإن كان يشترط ذلك فما هو التوجيه بالنسبة لحديث عروة الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار؟
نعم. الواجب على من وقف نهارا أن يبقى إلى الليل، هذا هو الواجب، وأما من وقف ليلا فقط فإنه يجزئه وإن لم يقف في النهار. أما حديث عروة بن المفرس رضي الله عنه فإنه حديث مطلق كما تعلمون، لأنه قال: ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، أو قال عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فمن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأن هناك باقي شيء أشياء لا بد منها في تمام الحج كالطواف والسعي مثلا، لكن مراده أن من وقف في الليل أو في النهار فقد تم حجه باعتبار الوقوف فقط. وأما الدليل على وجوب البقاء لمن وقف نهارا إلى الليل فهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ثم دفع. ومن المعلوم أن الدفع قبل هذا الوقت أي في النهار أسهل على الناس، فعدول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأسهل إلى ما هو أشق يدل على أنه ليس فيه رخصة. ثم إن الدفع في آخر النهار عند غروب الشمس يشبه الكفار في حجهم، فإن الكفار في حجهم يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال، يعني عند الغروب دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي حتى غابت الشمس. فالذي نرى أنه القول الصحيح أنه لا بد لمن وقف نهارا أن يبقى حتى تغرب الشمس. وعرفت وجه تخريج حديث عروة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يصلي ركعتا الفجر والإمام يصلي، فهل هذا العمل جائز؟
لا يجوز للإنسان أن يصلي ركعتا الفجر والإمام يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن من دخل في الركعتين قبل أن تقام الصلاة وصار في الركعة الثانية، يعني قام إلى الركعة الثانية، فليتمها خفيفة، وهي في الأصل خفيفة. ومن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقطعها حتى يدخل مع الإمام، ثم إذا انتهت صلاة الإمام قضاها بعد ذلك.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن التصوير الفوتوغرافي، هل هو جائز؟
التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف بين العلماء المتأخرين، منهم من يلحقه بالتصوير ومنهم من لا يلحقه، ولكننا يجب أن نسأل لماذا نصور، هل هو لغرض صحيح أو لمجرد الاحتفاظ بالذكرى كما يقولون. فهذا فإن كان لغرض صحيح كالتابعية والجواز وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لمجرد الذكرى أو لما هو شر من ذلك كتعليق الصورة على الجدران أو لما هو مثلها أو أشد كأن يصور صورة يتمتع بالنظر إليها وهي ممن يحرم التمتع بالنظر إليه، فعلى كل حال هذه تتبع الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أخي الأكبر متزوج ويعيش مع زوجته معنا في البيت، وأضطر إلى الدخول أو الدخول في البيت وزوجته لا تتحجب مني، فهل لي ذلك؟
لا يحل للرجل أن يدخل بيت أخيه وليس فيه إلا زوجة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك، قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، لكن يقول: سأحافظ على وردي وتفوت المصالح بذلك. طلب العلم والنوافل، إنسان له عادة يصلي بعد بين المغرب والعشاء ما شاء الله من الصلوات النوافل، فأتيح له أن يحضر مجلس علم ينتفع به وينفع غيره بعد ذلك، فهل يبقى للصلاة النوافل أو يحضر مجلس العلم؟ أيهما أفضل؟ نعم، مجلس العلم أفضل من النوافل، لأن النوافل منفعتها خاصة وطلب العلم عام له ولغيره إذا وفقه الله لنشر العلم الذي علمه. فمثل هذه القاعدة ينبغي للإنسان مراعاتها، أما الواجبات فهي في مكانها، لا يمكن أن تغير عن الوجه الذي فرضه الله عليه، لكن النوافل أحيانا تتفاضل، وعند التساوي يرجع في كل شيء إلى أصله. طيب، من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها من النوافل الرواتب التابعة للفرائض، الرواتب التابعة للفرائض. ونحن نسأل الأخ ما هي الرواتب التابعة للفرائض؟ لا الشاب، كم هذه؟ 12؟ لا 12، أنت قلت ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. كم هذه؟ كم هذه؟ 12. طيب الجواب من الثاني يقول ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وأسقط ركعتين قبل العصر. فالصواب مع من؟ مع الأول والثاني. الصواب مع الثاني، الصواب مع الثاني. أما ركعتان قبل العصر فتدخل في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، لكن لا تعد راتبة، الرواتب أوكد من النوافل المطلقة. ولهذا جاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة. فالنوافل تختلف، بعضها راتب وبعضها غير راتب. إذا نحافظ على 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. تمتاز الركعتان قبل الفجر، تمتاز الركعتان قبل، تمتاز الركعتان قبل الفجر بأمور. أولا أنه يسن تخفيفهما، يسن تخفيفهما، يعني لا تطيل الركوع ولا تطيل السجود ولا تطيل القيام بعد الركوع ولا القعود بعد بين السجدتين. خفف لكن مع الطمأنينة، ليس المراد التخفيف بلا طمأنينة، ولكن التخفيف مع الطمأنينة، هذا واحد. ثانيا أن يقرأ فيهما بشيء معين، الرواتب غير راتبة الفجر اقرأ ما شئت، لكن راتبة الفجر اقرأ فيهما شيئا معينا. كما هذا الشيء المعين؟ إما سورة الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون في الأولى مع الفاتحة، أو قل والله وقل هو الله أحد في الثانية مع الفاتحة، أو بدلا من ذلك اقرأ قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في أي سورة هذه؟ في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثالثا أن الركعتين، أن راتبة الفجر تسن المحافظة عليهما حضرا وسفرا، تسن المحافظة عليهما حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا. رابعا ما ورد فيهما من الفضل، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. استمع، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الأخ أنت من أصحاب سيبويه، تعرف النحو؟ ما تعرف؟ من يعرف النحو؟ لا أنت قريب. من يعرف النحو؟ النحو يعني الاعراب. تفضل يا يعني. ما تقول في هذا النطق ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ والمبتدا يرفع يضم، المبتدا لابد يكون مضموما، وهنا قلنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم مبتدا، والمبتدا يكون ايش؟ مرفوعا. وانا اقول في قول افصح الخلق ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتها يا شيخ ليش لا تجلس؟ ايش اصبر يا اخي. نعم ايش اجلس اي نعم اصلها ركعتان للفجر، ركعتان انتبه اصلها ركعتان للفجر خير من الدنيا وما فيها. فحذفت اللام للإضافة، ثم حذفت النون أيضا لأن النون والتنوين عند الإضافة تحذفان. يقول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. تباعد عظيم. إذن يا جماعة نقول ركعة المبتدا مرفوع بإيه؟ مرفوع بالألف لأنه مثنى. أين النون؟ حذفت لإيش؟ للإضافة. وركعة مضاف والفجر مضاف إليه. ولا مانع أن نأتي بالبحوث الفقهية في مثل هذه الطعمة من النحو، لأنها تبين بعض الناس الذين هم من أتباع سبويه أو لا. طيب ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إيش الدنيا؟ الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة، وما فيها من كل شيء ليست خيرا من دنياك التي أنت فيها أو من دنيا زمانك، خير من الدنيا من أولها إلى آخرها. وهما ركعتان خفيفتان، كم تتصورون أن تستغرق من الوقت؟ كم؟ ربع ساعة؟ نعم ثلاث دقائق أو أربع دقائق. خير من الدنيا وما فيها، فضل الله واسع. فضل الأعمال الصالحة شيء فوق ما يتصوره الإنسان. إذا تمتاز راتبة الفجر بكم؟ بأربعة أمور. الأول الأخ يلا. الأول التخفيف، لكن بشرط أن يأتي بالطمأنينة. الثاني تعيين ما يقرأ فيهما. الثالث وما فيه أن فيهما فضلا لا يكون لأي راتبة، وهو أنهما خير من الدنيا وما فيها. هذه ثلاثة. الرابع نعم كم؟ إيش؟ لا استعد. أحسنت. المحافظة عليهما حضرا وسفرا. إذن انتبهوا يا أخواني، حافظوا على هذه الرواتب حتى لو فاتت اقضوها. لو أن رجلا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه إذا تطهر يصلي الراتبة أولا ثم الفريضة الثانية. ولو أن الإنسان دخل المسجد والناس يصلون صلاة الظهر ولم يصلي الراتبة التي قبل الظهر، فإنه إذا فرغ من صلاة الظهر صلى الراتبة التي بعدها ثم صلى ثم قضى الراتبة التي قبلها أربع ركعات. فيسن قضاء هذه الرواتب إذا فاتت. ومن المهم أيضا من النوافل الوتر. الوتر الذي يختم به صلاة الليل سواء كان في أول الليل أو آخره. ذهب بعض العلماء إلى أن الوتر واجب وأن الذي لا يوتر يأثم، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني من تركه بالكلية، ما هو تركه يوم أو أسبوعا أو ما أشبه ذلك. طيب، الوتر تختم به صلاة الليل سواء في أول الليل أو في آخره، وبناء على ذلك لو أن الإنسان جمع صلاة العشاء إلى المغرب لسبب يبيح الجمع، فهل يوتر أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ الجواب: يوتر. يوتر حيث كان لا يريد الصلاة بعد ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن الإنسان الذي يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل الوتر في آخر الليل، ومن يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فليجعل الوتر في أول الليل فلا ينام إلا موترا. وبهذا أوصى أبا هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان رضي الله عنه يتحفظ الأحاديث في أول الليل ولا ويخاف أن لا يقوم من آخر الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها أن يوتر قبل أن ينام، والثانية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والثالثة ركعة الضحى، أي ركعتان من الضحى أوصاه بهما كل يوم. فلا ينبغي للإنسان أن يدع الوتر. وهنا نسأل: هل الوتر له عدد معين؟ الجواب: نعم، أقله ركعة وأكثره كم؟ 10 ركعات؟ 11 ركعة. أكثره 11 ركعة. فإذا أوتر بواحدة فلا بأس، إذا أوتر بثلاث فهو أكمل، إذا أوتر بخمس فهو أكمل، بسبع أكمل، بتسع أكمل، بإحدى عشرة أكمل، لأن ذلك فيه كثرة عمل وبلوغ الكمال. ولنقتصر على هذا القدر مما نريد الكلام فيه، ونحث إخواننا عموما على فعل الخيرات وترك المنكرات والقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق بقدر الإمكان، فإن الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فاحرص يا أخي على نفع إخوانك ما استطعت. ومن المهم الذي يجب علينا جميعا أن نتجنبه ما يقع بين الناس من الخلاف بين طلبة العلم من الدعاة أو العلماء أو غيرهم، من الخلاف والنزاع والتعصب لأحد دون أحد، فإن هذا يوجب تفرق الأمة وتنازع الأمة، وإذا تنازعت الأمة وتفرقت فإن الله يقول ولا تنازعوا إيش فتفشلوا وتذهب ريحكم. علينا أن نقبل الحق من أي مصدر كان، انتبه، وعلينا أن نرد الباطل من أي مصدر كان. الباطل نرده والحق نقبله. استمع إلى قول الله عز وجل: وإذا فعلوا أي المشركون فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فتعللوا. قم، تعللوا بماذا؟ بماذا تعللوا إذا فعلوا الفاحشة؟ بأمرين، استرح وانتبه، تعللوا بأمرين: قالوا وجدنا عليها آباءنا، والأمر الثاني والله أمرنا بها. قولهم هذا فيه حق وباطل، لا، قولهم هذا فيه حق وباطل. قولهم وجدنا عليها آباءنا حق ولا باطل؟ ها؟ حق. والله أمرنا بها باطل، أبطل الله الباطل وسكت عن الحق إقرارا به أو إقرارا له، فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن رد الباطل وسكت عن الحق لأنه حق. وجاء حبر من الأحبار أي من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقول الحبر، وأيد ذلك بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق ممن؟
من اليهودي،
من يهودي، يهودي قبل الحق الذي جاء به، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحق الذي جاء من الشيطان. الشيطان أكبر عدو، فإنه جعل أبا هريرة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أبا هريرة حفيظا على صدقة الفطر. وفي ليلة من الليالي جاء الشيطان فأخذ من الطعام فأمسك به أبو هريرة ليرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه وقال إنه ذو عيال وذو حاجة، فرق له أبو هريرة وتركه. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فتركته. قال: كذبك، كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فانتظرت في الليلة الثانية فجاء وفعل كالليلة الأولى. ثم جاء أبو هريرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر فقال: كذبك وسيعود. الليلة ليش؟ الثالثة والرابعة، ما أسمع، الثالثة والرابعة كذا؟ نعم، الثالثة. فعاد في الليلة الثالثة فأمسك قال: أنا أخبرك بخبر